التوريث كان واضح ان في يعني ترتيبات. تكلمنا كتير وقدمنا كتير اوراق محدش بيسمع. البرلمان ما عندوش القدره انه يحاسب الحكومه. بعض من هذه المشروعات ما كانتش اولويه، كان ممكن تنتظر شويه. بدايه توليه السلطه كانت مصر كلها اغلبهم في السجون. جامعه الدول العربيه الفتره اللي فاتت لا دور ولا طعم ولا معنى.
هل مات السادات ظالما ام مظلوما؟
جميعهم ندموا. كنت اتوقع ان هيبقى في مواجهات وربما نخش في حرب اهليه. في صحفيين ما زالوا محبوسين.
أنا قصد حضرتك أن الحزب الوطني انحرف عن أفكار مؤسسي.
ده يمكن من الأسباب اللي أدت لـ 2011. دخلنا في السلام، تعالوا يا جماعة لا مش هنقعد.
هو كانوا مرتبطين باختيال السادات، حضرتك مع الرأي ده؟
ما ينفعش أن أنا أقول للمواطن شد الحزام ومعلش تعال على نفسك، وأنا في نفس الوقت بعمل مهرجانات. مواقفي كلها مواقف معارضة.
كيف تقيم العلاقات المصرية الخليجية؟
صحفي أمريكي ولكن هو مراسل لجريدة إسرائيلية كان بيكلمني بالتليفون وكان بيسألني على رأيي. لبس ليه اللبس العسكري؟ تحية وتقدير لهذا الرجل بعد ما الجميع تخلى عنه.
أستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسس حزب الإصلاح والتنمية، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
في البداية كنا حابين نعرف كيف بدأت نشأة أستاذ محمد أنور السادات، خاصة كمان يعني في المنوفية، ما قبل الدراسة وأثناء الدراسة؟
هو يعني النشأة طبعا كانت في القاهرة، إنما المنوفية كانت هي بداية العمل السياسي بالنسبة لي مع شقيقي الله يرحمه النائب طلعت السادات، حينما دعاني للترشح معه على المقعدين اللي بيمثلوا الدائرة في محافظة المنوفية. وده كان عام 2005، ودي كانت البداية. يعني قبل 2005 ما كنتش بشتغل في السياسة، يعني مجرد مهموم زي كل الناس، بقرأ بطلع على حاجات بشارك في، لكن عمل سياسي بشكل مباشر بدأ مع عضويتي في البرلمان في عام 2005.
إيه الدافع وراء ان حضرتك تترك البحرية؟
انا كنت ضابط بحري تجاري واشتغلت طبعا في التجارة، يعني ده فترة السبعينات والثمانينات. الدافع ببساطة هو الحب اللي شفناه والدعم اللي شفناه من أهلنا في محافظتنا اللي هي يعني مسقط رأس الأسرة كلها بما فيهم طبعا الرئيس الراحل أنور السادات. الناس الحقيقة وقفت معانا وقفة، وده كان في 2004 حينما خرجوا عن بكرة أبيهم لانتخاب شقيقي طلعت، وده شجعنا ان احنا الناس يعني اللي وقفت معانا دي اقل شيء ممكن ان احنا ندخل احنا الاثنين البرلمان ونحاول نقدم لهم حاجة، نحاول نساعدهم، نحاول نقف جنبهم. فيعني هو ده كان الدافع، وكمان احياء لاسم الأسرة، يعني كأسرة سياسية بتنتمي الى كبيرها اللي هو الرئيس السادات اللي يعني مازال في عيون وقلوب الناس إلى اليوم. يعني
ده حقيقي. سنة 2005 تحديدا كان برلمان الكل كان بيتكلم عنه، عن الديمقراطية، عدد المقاعد اللي موجودة في المعارضة لجماعة الإخوان كانت موجودة بشكل كبير. حضرتك بتصنف نفسك كمستقل معارض وقتها أم كنت في الحزب يميني أو حزب الوطني؟
لا، إحنا في هذا التوقيت كنا نواب، انتخبنا كنواب مستقلين، ما كناش بننتمي لأحزاب، لا أنا ولا شقيقي طلعت يعني، وكنا مستقلين ومعارضين للسياسات والأوضاع اللي كانت موجودة في هذا الوقت يعني. وكان معنا في هذا الوقت مجموعة من كتلة كبيرة من الإخوان حوالي 88 مقعد وآخرين مستقلين يعني. وزي ما حضرتك تفضلت كانت انتخابات في 2005 حرة ونزيهة، وكانت المنافسة شرسة، لكن الحمد لله يعني ربنا أكرمنا وفزت أنا وشقيقي لأول مرة على المقعدين بتوع الدائرة. عادة ما بيحصلش يعني ان من أسرة واحدة، لكن حدث هذا، وده بقول لك يعني بيؤكد قد كده حب الناس وتقدير الناس لاسم السادات نفسه يعني وتاريخه. يعني
ده حقيقي. من 2005 ل 2010 حصلت الثورة، هل كان في كلام وأحاديث بين حضرتك وبين نظام مبارك الحزب الوطني، في كلام خاصة كمان حضرتك ابن شقيق الرئيس الراحل السادات.
لا ما كناش على وفاق يعني، ودي كانت مسألة يعني واضحة للجميع، لا أنا ولا شقيقي طلعت ما كناش على وفاق، وما كانش في قنوات للتشاور أو الاتصال على الإطلاق يعني.
ليه؟
لأنه يعني هم كان مواقفنا واضحة، وكنا يعني ضد تصرفات وقرارات وسياسات كتيرة كان الحزب الوطني في هذا الوقت، برغم أن اللي أنشأه هو الرئيس السادات يعني، إنما يعني الحزب كان له توجه آخر يعني غير ما كان هو يتمنى أو ما كان يخطط يعني.
زي إيه؟
لا يعني مسألة شلالية زيادة على اللزوم، مراكز قوة زيادة على اللزوم، برضو فكرة ما أطلق عليه التوريس كان واضح إن فيه يعني ترتيبات، صحيح ما يعني لم تسفر عن شيء، لكن يعني كان ده بيتردد، وده مش بيتردد من فراغ، نتيجة يعني الحضور القوي لمجموعة جمال مبارك وجمال مبارك نفسه يعني في كل المحافل الدولية وفي الحكومة، فكان واضح ان في بوادر ما هياش مؤكدة عشان نبقى منصفين يعني، انما كان واضح انه يعني ده مش الخط اللي كان اعتقد يعني حينما اسس الرئيس السادات الحزب الوطني انه هو ده، فما كانش فيه وفاق وما كانش فيه زي ما بقول اي قناة.
قصدي حضرتك ان الحزب الوطني انحرف عن افكار مؤسسي؟
انا ده وجهة نظري يعني، انه وده كان باين جدا، وده يمكن من الاسباب اللي ادت ل 2011 يعني مسألة يعني، وده مش بس رأيي انا، ده رأي كثيرين من حتى الناس اللي كانت محسوبة على الحزب الوطني وكانوا اعضاء فيه وقيادات، لكن انسحبوا منه نتيجة انهم شافوا انه الحزب التوجه بتاعه اصبح توجه يعني اصحاب مصالح بطريقة فجة يعني.
يعني لو احنا قلنا اللي من الاسباب اللي اندلعت بسببها ثورة يناير نتيجة اخطاء سياسة ام اخطاء اقتصادية ام ممارسات شخصية، نتيجة حصل كتير جدا من الشائعات والكلام عن الثورات اللي في الخارج، الكلام عن الأموال خارج مصر، الكلام عن رجال الأعمال، حكومة رجال الأعمال وهكذا.
يعني هي جملة الحاجات دي كلها يعني، سياسة وأوضاع معيشية واقتصادية صعبة، حالات فساد استشرت بشكل كبير، فالناس كانت بتعاني، ومكان كل قنوات الاتصال كانت شبه مسدودة، فما كانش حد لا بيسمع ولا حد بيتحاور ولا
حضرتك على مستوى الشخصي وكنت نائب في البرلمان ما حاولتش يعني تتكلم مع
اتكلمنا كتير وقدمنا كتير أوراق، ما حدش بيسمع، هي دي المشكلة، إنه أحيانا الناس اللي بتبقى في مواقع قيادية بتبقى شايفة إنه يعني ليس في الإمكان أفضل ما هو متاح وموجود، وإن إحنا بنعمل معجزات، فهؤلاء من يتحدثوا يعني لا يقدروا يعني ما نبذله من جهد أو ما نعانيه، فللأسف يعني دي مشكلة في مصر امتدت منذ مبارك وما زالت إلى الآن، إنه
محدش بيسمع،
لا محدش بيسمع، وإذا قلت يعني بتبقى بس كده بر وعتب زي ما بنقول، لكن لا يؤخذ بهذا الكلام، ودي مسألة أنا بشوف أنها مسألة يعني خطيرة جدا، من حق الناس أنها يبقى لها صوت ولها كلمة ولها موقف مدام في إطار من اللياقة والأدب والاحترام، يعني ماذا يضرني أنا كمسؤول رئيس أو رئيس حكومة أو وزير أن أنا استمع للناس اصحاب المصلحه يعني، سواء في برلمان او خارج البرلمان، مجتمع مدني، احزاب، نقابات، ماذا يضرني يعني ما دام بقول في اطار من اللياقه والادب والاحترام يعني. انا بشوف
شايف حضرتك ان الحكومه ما بتسمعش لل
لا، واذا سمعت يعني لا تلقي اهتمام، ما بتستجبش ما بتستجبش يعني.
طب لو حضرتك اديتنا مثال ايه اللي ممكن قدمه حزب الاصلاح والتنميه للحكومه وما لقاش رد؟
بص في حاجات كتيره اصله يعني ما فيش يعني في الذاكره، انما على مدى سنوات طويله الاحداث كثيره وموضوعات كثيره، قضايا، قوانين، بعض من السياسات. هقول لك ايه ولا ايه، لكن
المعاشات مثلا على سبيل المثال،
مثلا
ايه رأي حضرتك في موضوع المعاشات؟
لا موضوع المعاشات ده لازم نقدر الناس اللي خدمت بلدها سنين طويلة ايا كان يعني موقعه، طبيعي ان لازم نضمن له حياة كريمة بعد ما يكون ترك الخدمة يعني، وخصوصا وانه ممكن يكون في متحصلات وخصومات بتتم فلوسه يعني اللي بتدخل في الصناديق الخاصة بهذه المعاشات، طبيعي لازم تتردله في شكل يعني علاوات، منح، عائد، إنما لا يحدث. وشفنا شكاوى الفترة الماضية،
ناس كتير بتتكلم عن إن أموال صندوق المعاشات ما بتروحش لأصحاب المعاشات أو بيتم استثمارها في البورصة.
هي مش ما بتروحش، بتروح، لكن ممكن يتم استثمارها خطأ، ممكن يتم توظيفها في المالية العامة عشان أغطي عجز وأغطي، لا دي فلوس أصحاب الأعمال أو أصحاب العمل يعني، اللي يجب أنها ترد إليهم عشان الناس دي لما تترك عملها تقدر تعيش حياة كريمة. احنا شفنا الفترة اللي فاتت استغاثات كبيرة جدا من موظفات وموظفين بيشتكوا من أنه مش عارفين يعيشوا لأن معاشاتهم قليلة جدا جدا يعني، مقارنة بالغلاء الفاحش اللي احنا كلنا عايشينه يعني، اللي بيشتكي منه الغني والفقير يعني. الغلاء مش بس محدود الدخل، الحقيقة حتى الأغنياء الآن تسمعهم يعني متضررين يعني.
يعني حضرتك بتواجه
طبعا ده؟ طبعا أنا زوجتي لما بتنزل النهاردة وعلى مدى السنوات الماضية عشان تشتري أي احتياجات للبيت أيا كان سلع غذائية أو غيره، بترجع بتقولي أنا مش مصدق الأسعار بقت عاملة إزاي، إن إحنا يعني الناس هتعيش إزاي، ده إحنا هي يعني بنشتكي هي وأصدقائها اللي من نفس الطبقة يعني، فما بالك الناس اللي يعني مواردهم محدودة وما عندهمش يعني. لا طبعا دي إشكالية كبيرة جدا، وأتمنى إنه يعني إن الحكومة تنتبه لها جدا، لأنه الحفاظ على النسيج المجتمعي والحفاظ على السلام المجتمعي يتطلب إن يبقى فيه يعني ان احنا نخلي عنا على الغالبية من الشعب المصري اللي هي متوسطي يعني الحال والدخل، لابد من خلال حزم حماية اجتماعية ومن خلال برامج للحماية الاجتماعية. يعني انا ببقى سعيد مثلا وهم بيتكلموا على البرنامج اللي هو خاص بما يطلق عليه حياة كريمة في المدن والقرى والمحافظات عشان يشعروا أهلنا في الريف وفي الصعيد إنه التنمية اللي بتحصل في مصر، لأنهم بيشوفوا في مصر طرق وكباري وحاجات كتيرة بتحصل، لابد إن ينوبهم من الحب جانب ويلاقوا طريق نظيف، يلاقوا مية، يلاقوا صرف صحي، كهرباء ما تنقطعش يعني. لابد إن هؤلاء كمان يشعروا إنه إذا كان في تحسن يحدث فهم كمان طرف فيه، هو ده اللي بيعمل الانتماء، وهو ده اللي بيخلي الناس عندها ولاء، الناس حريصة على بلدها. يعني إذا بنتكلم على بناء الإنسان، بنتكلم عن الوعي، كل ده لابد أنه يبقى مصحوب بخدمات تؤدى، يلاقي وحدة صحية، مستشفى يتعالج، يلاقي مدرسة يودي ابنه فيها. إنما من غير ده لو مش موجود هتنتظر من المواطن إيه؟ أي يعني هيعمل إيه؟ هقعد أكلمه في كلام رنان وكلام جميل ومفيش مردود له يشعر بيه يعني. ويعني وإحنا بننزل الريف يعني عندنا في بلدنا وفي محافظتنا وفي بعض الأماكن الأخرى، لا وبنسمع معاناة الناس، وبنسمع يعني الناس أصبحت يعني محتاجة فعلا إن يبقى في رعاية واهتمام. وانا بشوف انه لابد ان احنا يخصص جزء من العائدات اللي بيتم تحصيلها يعني تبقى للتدخل السريع فيما يخص رفع كفاءة الخدمات اللي بتؤدى سواء في الصحة، في تعليم، في مدارس، في بعض خدمات الطرق. يعني لك أن تتخيل لما تنزل ومحافظة المنوفية دي مش في الصعيد، لا دي هنا على بعد 100 كيلو، لا تستطيع أن أنت تمشي داخل المحافظة، طرق متهلكة، والطرق دي بتخدم شباب في جامعات رايحين جايين، بتخدم منتجات، محاصيل بتطلع مطلوب.
بس احنا بنشوف في النقل طرق سريعة كبيرة جدا، الربط ما بين السويس ومطروح،
ده الطرق السياحية
ومونوريل
لا دي الطرق السياحية والاستثمارية، انا بكلمك على الناس. دي طرق الرئيسية دي، يعني يجب ان تمتد هذه الخدمات الى الطرق داخل المحافظات والقرى. الناس كمان يعني مش كله أوتوستراد ولا محور ولا طريق الضبعة ولا طريق العالمين، لا، في ناس عايزة تشعر ان ما يحدث من تنمية هم طرف فيه، هم كمان بيستفيدوا منه. يعني
دي مسؤولية المحافظ ولا مسؤولية الوزارة؟
لا المحافظ والوزارة كل ده مشترك مع بعضه، رئيس الحكومة، وزير التنمية المحلية، والسادة المحافظين، كل واحد عنده خطة مفترض في محافظته لازم يهتم بيها. عشان
البرلمان وهو المفروض يكون صوت الشعب، والشعب انتخبه. حضرتك كنت في برلمان 2005 وبرلمان 2012 وبرضو كان برلمان 2012
و2017
من البرلمانات اللي كان برضو وقتها كانت مشاركة
طبعا
نسبة كبيرة جدا من المشاركة. حضرتك زملت الإخوان في 2005 وزملتهم في 2012
صحيح.
وقت فترة كان قوة موجودة على الأرض
صحيح.
شايف أنه في ثورة يناير 2011 وحضرتك في حزب الإصلاح والتنمية بتنادي بيئة التنمية وتحقيق التنمية للمواطن وتلبية حياة كريمة لي، شايف ده تحقق بعد الثورة؟
لا يعني عشان نبقى صادقين، يعني في جهود بتبذل لكن لم تحقق اللي كانت الناس منتظرة. الناس ما زالت إلى الآن بتعاني.
ليه؟
ليه؟ لأنه ممكن نكون إحنا يعني فتحنا على نفسنا كدولة وحكومة مشروعات قومية كبيرة جدا جدا، استنزفت جزء كبير من الموارد وكل ما تم يعني الحصول عليه سواء من دعم عربي، دعم خارجي، قروض، أيا كان، استنزفناها في مشروعات قومية كبيرة، سحبت أموال كثيرة جدا، ودي طبعا خلت فرص التنمية داخل المحافظات تقل، وربما يعني بعض من هذه المشروعات أنا في رأيي ممكن تكون على أهميتها لكن ما كانتش أولوية، كان ممكن تنتظر شوية على ما البلد تفوق، على ما البلد تقف على رجليها يعني وتغطي الاحتياجات الأساسية للمواطن. إنما حدث إن احنا فتحنا في مشروعات قومية كبيرة زي ما بقول، ممكن رغم أهميتها لكن كان يمكن أن تنتظر قليلا عشان أدي أولوية للمواطن. يعني فأسباب متعددة أنا بشوف لا لازم ننتبه ونبتدي يعني يحصل ترشيد ويحصل تهدئة ونبتدي نركز على ما هو يعني يبقى في صالح المواطن بشكل مباشر.
بصفة حضرتك مراقب وكنت نائب من 2010 ل 2013 ثورة 30 يونيو، حضرتك كان ليك تصريحات بتشيد بثورة 30 يونيو، وهل اختلفت الحياة السياسية في 2005 قبل الثورة، بعد ثورة يناير، بعد ثورة 30 يونيو، هل اختلفت الحياة السياسية بين الثلاث مراحل؟
طبعا يعني احنا مرينا بمراحل مختلفة. يعني خليني اقول لك في 2005 والواحد لازم يقول هذا للتاريخ، يعني لا كان هناك مساحة اكبر في ممارسة دورنا كبرلمانيين دون شك.
هل البرلمان دلوقتي ملوش دور؟
لا البرلمان ليه دور بس ما هواش الدور المؤثر، ده وجهة نظري، برغم ان انا يعني الحزب اللي انا تركته مؤخرا عندنا تمثيل اكتر من 16 نائب، لكن مفيش التأثير او الاصوات اللي يعني كانت بيتعمل لها الف حساب، يعني لما يطرح موضوع او يبقى في استجواب او وده يمكن سببه أنه حاليا وعلى مدى العشر سنين اللي فاتت أغلب النواب لسه حديث العمل البرلماني وحديث العمل السياسي محتاجين بعض الوقت يعني عشان يفهموا يعني إيه أدوات رقابية كنائب يقدر يشتغلها، بالرغم ان احنا بنشوف بعض من الاصوات المستقلة اللي لها مواقف في البرلمان، لكن انا اعتقد انه الوقت هنشهد ممكن يعني اداء افضل من النواب، وهنشهد كمان استخدامهم لادواتهم الرقابية بشكل اوسع، وده مهم لان ده اللي هيعيد ثقة الناس، ودي مسألة نفتقدها في مصر الآن، إن هناك فقدان ثقة من الناس سواء في الحكومة أو في البرلمان. الناس لا ترى إن الحكومة حكومة يعني بتغطي احتياجاتهم وطموحاتهم وأملهم، وترى إن البرلمان ما عندوش القدرة إنه يحاسب الحكومة، وإنه لما بيصدر تشريعات التشريعات ما هياش تشريعات يعني في صالح المواطن أو في صالح أصحاب المصلحة يعني. فبناء الثقة دي مسألة غاية في الأهمية، وهو ده اللي احنا محتاجين نستعيدها في بلدنا.
عشان كيف تستعيد الحكومة الثقة من المواطن؟
بأنها أولا تبقى هي يعني حينما نتحدث عن ترشيد الإنفاق يبقى هي تبدأ بنفسها، مثلا ما نشوفش مظاهر بزخ ولا احتفالات ولا حاجات كده. ما ينفعش ان انا اقول للمواطن شد الحزام ومعلش تعال على نفسك واطفي النور وانا في نفس الوقت بعمل مهرجانات وبعمل احتفالات وكلام ده ما ينفعش. يعني ابدأ بنفسي انا كحكومة بوزرائها بمؤسساتها عشان المواطن يشوف كده يقول فعلا ده الناس دي ناس حريصة على المال العام وبتحاول توفر كل جنيه. انما مش هينفع ان انا يعني زي ما بنقول كده مثل بلدي نبقى في حزنكو مدعيين وفرحكو منسيين، لا، لابد انه يبقى في ذكاء في التخاطب مع المواطن، وده بياخدنا الى ان احنا محتاجين وزراء سياسيين يعرفوا ازاي يتكلموا مع المواطن ويعرفوا ازاي يشرحوا للمواطن ويعرفوا ازاي يحطوا الناس من خلال ممثليهم في البرلمان او الاتحادات العمالية، ودي مسألة مهمة، نقابات، لازم يعني الناس تقعد مع بعض وتسمع بعض عشان يصدقوا. انما طول ما انا بحجب المعلومة وما بصارحش الناس وفي النهاية بطلبه بانه معلش تحمل معايا واصبر معايا، طب وريني أمارة وريني كرامة يا عم عشان انا اصبر، واحنا شعب حمول صبور يعني، بس كمان محتاج يشوف ان في امل. انما كلام وتصريحات واعلام للأسف احيانا موجه بيغذي العقول تغذية خطأ، ده لازم يتوقف. وخيرا فعل السيد الرئيس في خطابه مؤخرا
في افتتاح الأكتاجون،
انه تحدث عن هذا ووجه الحكومة بالضبط باللي احنا بنقوله ده، ان اولا لابد ان الاعلام يبقى فيه حوار اعلامي ونعمل اسس ونظبط المسألة دي، ثم الاوضاع الاقتصادية ولازم نبتدي نشتغل بخطة يعني مصرية بعد الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد، ثم كمان الاحزاب والسياسة كله كلام، وانه كمان الحكومة لازم تخاطب الناس وتستمع للناس وتتكلم مع الناس. فيعني قصدي اقول التشخيص واضح يعني مش ما هوش حاجة يعني، المهم بقى التطبيق
طريقة التنفيذ. واحنا بنتكلم عن الحياة السياسية، ايه الفرق ما بين ما قبل 30 يونيو فترة الاخوان ما بعد الثورة لغاية 30 يونيو ثم بعد 30 يونيو، ايه الفرق بين الحياة السياسية بين الفترتين؟
لا يعني بالتأكيد طبعا فترة الإخوان دي كانت الفترة اللي بتلي 2011،
مظبوط.
فكان هناك الناس شهيتها مفتوحة ليعملوا جمعيات مجتمع مدني وأحزاب وحاجات كتيرة جدا جدا يعني، وكان في حالة يعني نوبة صحيان وحراك في المجتمع يعني. طبعا الإخوان برغم أن التجربة كانت قصيرة ما كانتش كبيرة يعني وكانت تجربة قاسية على الجميع، تجربة فاشلة يعني، خلاص الإخوان كان لازم يمشوا. أنا واحد من الناس كنت أحب أن أنا أشوفهم يمشوا بطريق ديمقراطي، بمعنى يعني انتخابات رئاسية مبكرة، نعمل ما يطلق عليه ريفرندم، يعني نعمل
استفتاء
استفتاء على الرئيس. إنما حدث ما حدث يعني، وكان لازم يمشوا، لأنه إحنا كنا إذا استمر الوضع ده كنت أتوقع أن هيبقى في مواجهات وربما نخش في حرب أهلية الحقيقة يعني. فالحمد لله
السيناريو 30 يونيو حضرتك شايف أنه كان أفضل سيناريو.
ما كانش فيه، ما لهاش حل تاني، الجيش كان لازم ينزل، والجيش في النهاية هو الحامي يعني للوطن بشكل عام يعني. لكن ترتب بقى على ما بعد نزول الجيش و30 يونيو و3 يوليو انه الناس كان مازال لسه عندها الطموح والامال اللي عاشتها في 2011. ده اصطدم بواقع انه كان هناك مواجهات وعمليات ارهابيه، فكان هناك اجراءات استثنائيه عشان الحفاظ على امن وسلامه واستقرار المجتمع. فدي اصطدمت ب يعني فرص الاصلاح السياسي السريع يعني، و الأمال اللي كانت عند شباب كتير، عشان كده لقينا إحجام ولقينا تراجع سواء في المشاركة السياسية أو حتى في شغل المجتمع المدني والآخر. والناس يعني شافت أنه يعني فرص ممارسة دورها أو المشاركة بالمعنى هتبقى صعبة يعني، وده واقع يعني مش هنقدر ننكره يعني. الآن بعد ما أنا بشوف يعني الأمور استقرت الحمد لله، الدولة ما فيش إرهاب، ما فيش عنف، ما فيش أي تهديدات يعني، اللهم التهديدات الإقليمية اللي حوالينا يعني. فأنا بشوف أنه لا داعي على الإطلاق لأي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها ضد المواطنين يعني. لابد أن يكون هناك محاكمات عادلة، لابد أن يطبق القانون على الجميع، يتم مراجعة كل الناس أصحاب الرأي اللي ممكن يكونوا محبوسين، يتم مراجعة أوضاعهم.
هو في مصر في سجناء رأي في مصر؟
في طبعا، مش هنقدر ننكر إن في صحفيين ما زالوا محبوسين، في بعض من النشطاء، في عندنا حاجات، إنما هذا يجب أن يتوقف، وإذا حد أخطأ تجاوز يتم إحالته المحاكمة، محاكمة عادلة، ويبقى عنده فرص انه يدافع عن نفسه عن طريق محاميه او ايا كان يعني. يعني انا بشوف ان احنا الحمد لله خلاص مفيش مبرر لاي اجراءات استثنائيه، الناس يبقى الفرص متساويه، يبقى دوله العدل والقانون على الجميع يعني، مش بس في ممارسه الحياه السياسيه، كمان في الاوضاع الاقتصاديه كمان لازم يبقى في منافسة عادلة ما بين الشركات، الإتاحة للقطاع الخاص. يعني أنا بتصور عشان أخلق فرص عمل، عشان أعمل إنتاج وأقدر أصدر ويجي لي عملة صعبة، لابد أن تبقى في منافسة عادلة. منافسة عادلة دي عشان تجذب الاستثمار العربي والأجنبي اللي هيجي لي من بره. لو ما حسش أن الدولة مستقرة والتشريعات واضحة وانه ما فيش تمييز لاي من انشطه لجهات او مؤسسات مش هيجي، ما هو لو مش حاسس انه في تكافؤ وان في محاسبه مش هيجي. فقصدي اقول انا بشوف انه يعني يجب ان احنا ننتبه اذا كنا واحنا شايفين التحديات اللي حوالينا يعني اي حاجه بتاثر عندنا. احنا شفنا الاحداث اللي حصلت في إيران أثرت علينا قد إيه، وقبليها أوكرانيا وأثرت علينا قد إيه، سواء في إيرادات قناة السويس، في التصدير، في السياحة، لا أمور كلها بتنعكس علينا، وإحنا يعني ما عندناش الملاءة المالية الكبيرة ولا الفوائد يعني اللي تخلينا، فإحنا يعني برضو اليوم بيومه، فلابد إن إحنا نشجع على إنه نستعيد ثقة المستثمر الوطني الأول، الوطني المصري والمستثمر العربي والأجنبي، عشان أقدر أخلق يعني فرص عمل وإنتاج وتصدير. هو ده سبيلنا. يعني
بالحديث عن التوترات الإقليمية، حضرتك شايف العلاقات المصرية تجاه الأقطاب الثلاثة، أمريكا والصين وروسيا، يعني تصفها؟
بص، أنا شايف أنه في ملف العلاقات الخارجية، أنا شايف أن الدبلوماسية المصرية، وطبعا الراعي لها رئيس الجمهورية الرئيس السيسي يعني، وكل الأجهزة المعاونة معه، أنا بشايف أن احنا بندير هذه الملفات إدارة عاقلة حكيمة، ونجحنا سواء على مستوى العلاقة مع أمريكا، لا هناك تفاهمات على أعلى مستوى، ونفس الشيء حتى في الصين وروسيا، وحتى إدارتنا في موضوع الأزمة فيما يخص يعني فلسطين وغزة وإسرائيل كان إدارة عاقلة جدا جدا الحقيقة يعني، وما تجرجرناش أو تسحبنا إلى مواجهات إحنا في غنى عنها يعني، كنا حريصين على الحفاظ على الـ يعني من هو موجود سواء في الضفة ولا في غزة، ومنع موضوع التهجير، وده كله من خلال الدور اللي مصر لعبته يعني مع الأطراف كلها بما فيها إسرائيل، برغم ان احنا كان هناك دعوات ان يعني لابد ان احنا ناخد موقف اكثر حزما، بيحصل لكن مش بالضرورة بمواجهة عسكرية يعني. فقصد اقول في هذا الموضوع يعني انا بشوف انه يعني تعاملنا معاه بحكمة وبعقل، وده يحسب للرئيس السيسي وكل الاجهزة المعاونة معاه يعني. نفس الشيء كمان في موضوع ايران، على قد ما استطعنا في التواصل سواء مع الأتراك مع الباكستانيين مع الإيرانيين ذاتهم والقطريين، عشان تهدئة عشان نحل، لأنه زي ما بقول إحنا متضررين يعني، بالنسبة لنا سواء مضيق هرمز ولا باب المندب ده المدخل بالنسبة لنا لقناة السويس، فأنا أعتقد يعني إن إحنا بندير دون تشنجات هذه القضايا يعني الإقليمية، ودون عنترية ممكن تاخدنا في منطقة تانية خالص تتسبب يعني في مشاكل لنا.
في ظل التطورات بتحصل انه انتكاسات للموقف للتهدئة لعدم التوصل لاتفاق بين إيران وأمريكا وإسرائيل، بيحصل اعتداءات على الدول العربية.
صحيح.
في الضوء ده كيف تقيم العلاقات المصرية الخليجية في ظل هذه التطورات أو بعد هذه التطورات؟
يعني العلاقات المصرية الخليجية تاريخيا يعني وطول عمرها علاقات مستقرة ومتوازنة، والخليج الحقيقة داعم لمصر يعني طول عمره يعني. بيحدث طبعا أنه ممكن من وقت لآخر نتيجة الأحداث اللي بتحصل دي، أنه ممكن يبقى في بعض من سواء أقلام أو بعض من مفكرين مثقفين لهم رأي سواء من مصر أو من بعض دول الخليج، بس بيتم التعامل معاه برضو بهدوء وبعقل يعني.
حضرتك شايف الأقلام دي بتعكس رأي الحكومات أو الدول الخاصة؟
لا مش بالضرورة، لا 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 لا، خلي بالك دي شعوب في النهاية، ممكن بياخدها أحيانا الحماس لا رأيها، وده طبيعي يعني، ولا مش بالضرورة أنها بتعبر عن توجه حكام أو حكومات يعني، لا مش بالضرورة يعني. وبعدين سرعان لما بتتضح الأمور بتبتدي تهدى هذه الموجة يعني، إذا كان من الغضب أو يعني لما تتضح يعني الأمور يعني، وده مهم. إحنا لازم نبقى حريصين في عالمنا العربي بالذات الفترة اللي جاية دي، بعد تجربتنا اللي احنا عايشينها دي والصراعات اللي حوالينا والدور الإسرائيلي الفاجر المتوحش اللي احنا شايفينه، يجب ان احنا نقعد، وانا متفائل يعني بوجود النهاردة أمين عام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي، أتمنى انه ينجح في لم الشمل ويتعمل خطة واستراتيجية نستفيد مما عشناه على مدى السنوات الماضية دي يعني. أتمنى هذا يعني. دي مسألة غاية في الأهمية، لأن إحنا كلنا كان انطباعاتنا عن الجامعة الدول العربية الفترة اللي فاتت دي إنها يعني حاجة لا دور ولا طعم ولا معنى. يمكن آن الأوان مع قدوم أمين عام جديد إنه ينجح في إنه يعني يقدر يوصلوا ل يعني استراتيجية موحدة، سواء في الدفاع أو في العمل السياسي، والأهم الاقتصادي كمان. الاقتصادي كمان مهم جدا يعني.
حضرتك لا تفصل السياسة عن الاقتصاد؟
لا، كله متداخل.
الإصلاح السياسي بيجذب الاستثمارات وبيحسن وبينمو الاقتصاد.
طبعا طبعا.
بالحديث عن فلسطين وعن غزة، حضرتك شايف إزاي 7 أكتوبر؟
بص، أنا يعني إحنا لازم نبقى عارفين إن ما حدث ده ما هوش وليد 7 أكتوبر. يعني الفلسطينيين عايشين المآسي اللي هم فيها دي سنوات قبل ذلك، ويعني التوحش الإسرائيلي والتجويع والعزل للفلسطينيين يعني سواء في غزة أو في الضفة على مدى سنوات. فطبيعي شعب زي الناس اللي عايشة في غزة دي إنها عايزة تدافع عن نفسها، عن كيانها، عن حياتها. ف حدث ما حدث في 7 أكتوبر، احنا مش هنتوقف. الموضوع مش 7 أكتوبر وممكن يتكرر تاني وتالت ما لم يتم حل المشكلة، والناس دي يبقى عندها زي ما بنقول دولة، ويبقوا مسؤولين ويشيلوا مسؤوليتهم ويشيلوا شيلتهم، مش بس في غزة، في غزة وفي الضفة. طيب يعني احنا 7 أكتوبر ده حصل من غزة، طب الضفة واللي بيحصل فيها ذنبهم ايه؟ عملوا ايه؟ شايفين المستوطنين نازلين فيهم ضرب وسرقة ويعني حاجة. فقصد اقول احنا بشوف يعني معروفين عموما في الوطن العربي تاريخيا من 1948 دائما نرفض قرار التقسيم بتاع الأمم المتحدة، لا يا كله يا بلاش. نيجي في 73 المصريين ومعاهم بعض الدول العربية اللي كانت معاهم نجحنا، دخلنا في السلام، تعالوا يا جماعة لا مش هنقعد. ففرص ضائعة كثيرة بتمر علينا. بشوف بقى انه آن الأوان بعد الخسائر الفادحة والتضحيات الكبيرة دي، اذا كان في فرصة الآن ان يبقى في حل عن طريق المفاوضات اللي هم إلى الآن لسه شغالين فيها، وننتهي إلى إقامة دولة فلسطينية فيما هو متاح وما هو ممكن. ما احنا مش عايزين نقعد نحلم، لا، ما عشان الناس أهلنا اللي في غزة وفي فلسطين يعني يعيشوا بكرامة ويعيشوا يعني عيشة إنسانية، ويبقى يعني دولة أيا كان يعني. فأتمنى يعني إن احنا ما نضيعش فرص تاني، لأن ما بقاش حاجة، ما بقاش في باقي أرض. الأرض كل يوم عمالة تتاكل، ما بقاش باقي حاجة.
في آراء بتتكلم إن الرئيس السادات كان سابق عصر باتفاق السلام. لو كان الرئيس السادات حي، كان هل المسألة كانت ممكن تتغير؟ يعني هل الأوضاع كانت ممكن تتغير خاصة في فلسطين؟
بص، طبعا الرئيس سادات وللإنصاف يعني في وقته وفي زمنه وفي عصره يعني كان يتحلى بشجاعة ورؤية ما يختلفش عليها اتنين، حتى أعداءه اعترفوا بهذا يعني. وعشان كده بقول احنا نفتقد الان في هذا الزمن وهذا العصر قادة على مستوى مش بس منطقتنا العربية، على مستوى العالم يعني، عندهم نفس القدرة على قراءة المستقبل والمشهد اللي هم فيه، وعندهم كمان القدرة على اتخاذ القرار بشجاعة. ده بنفتقده جدا. انا ما اعتقدش انه يعني كان يمكن التعامل مع ما يحدث أكثر مما يحدث الآن، كان صعب لأن الحسابات اتغيرت والدول نفسها يعني هي من الحاجات الكبيرة أن الرئيس السادات نجح فيها، أنا فاكر أنه عرف يحيد العالم الغربي وياخده في صفه حينما جلس وتفاوض مع الإسرائيليين، ودي كانت مسألة مهمة جدا جدا. انه العالم الغربي كله بما فيهم امريكا الاساس يعني كانوا ضغطوا على اسرائيل ونجحوا نتيجة يعني زي ما بنقول اسلوب الرئيس السادات في انهم يتوصلوا الى اتفاق وانهم يتركوا الارض كلها ونستلمها دون حرب يعني. فقصدي دي برضو ملكات
الاتفاق.
ملكات يعني انا عايز اقول ملكات مهارة. ومواهب. ف يعني اللي انا عايز اقوله انه الناس لازم تفهم انه مفيش شعوب بتفضل تحارب طول العمر، لا يعني شفنا ده في الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية، حرب فسلام، هو ده حال الدنيا يعني. زي برضو مفيش شعوب بتفضل في حالة ثورة على طول، لا ثورة تحدث ثم تبتدي الناس يعني تتجه الى التنمية والاصلاح. فيجب ان احنا نبقى فاهمين انه يعني من يطلق احيانا الشعارات وكلام وثورة حتى النصر يعني في حاجات يجب ان احنا يعني نتوقف عندها ونتعلم من الدروس اللي فاتت يعني، عشان اذا فعلا حريصين يعني على ان احنا يعني نبني بلدنا وبلدنا العربية كلها يعني، وكمان شبابنا نحافظ عليه ونقدر فعلا نبقى في مصاف الدول اللي النهاردة يعني. الواحد الفترة اللي فاتت دي وبمناسبة كاس العالم كنا سعداء وفرحانين للمغرب والمصر وبعض من الدول اللي يعني خدت فرصتها في انها تنافس يعني. هو ده الروح اللي احنا محتاجين ان احنا نستعيدها، ومحتاجين انه يبقى فيه يعني الناس محتاجة تفرح، الناس عايزة تفرح. فبس عشان تفرح لازم كمان لما تروح تلاقي طريق كويس تمشي عليه، وتلاقي حاجة في بيتها تاكلها، ولو تعبت من الاكل ولا تروح مستشفى تلاقي حد يعالجها يعني. في حاجات كتيرة جدا الحقيقة كله مرتبط ببعضه، كله متداخل، سياسة، اقتصاد، حقوق إنسان، حقوق اجتماعية واقتصادية، حقوق ثقافية. الناس كمان من حقها أنها تعبر عن رأيها وتشارك وتقول ويبقى عندها المعلومة، ما يبقاش في حجب للمعلومة عشان يقدروا يتكلموا فيها ويتداولوا فيها يعني. أتمنى إن شاء الله أن احنا يعني زي ما بقول نتعلم بقى ونستفيد من
الرئيس السادات كان عنده انفتاح في الفكر والسياسة زي ما حضرتك ذكرت، وانه كان منفتح ولكن في النهاية قتل.
صحيح.
هل شايف ان ده نتيجة يعني قتل نتيجة افكاره او نتيجة الممارسات اللي هل مات السادات ظالما ام مظلوما؟
لا بص بالتأكيد يعني مات مظلوم، لا ما كانش يستحق هذا يعني. وبالذات انه لو تتذكر الرئيس السادات في بداية توليه السلطة كانت مصر كلها تقريبا اغلبهم في السجون يعني، الليبراليين، الشيوعيين، الاسلاميين، اليساريين. فهو الراجل في هذا الوقت كانت البلد محتلة، سينا محتلة وما إلى ذلك، فعمل صفحة جديدة للكل وطلع الناس كلها بما فيهم الإسلاميين، وقال لك خلاص عفى الله عما سلف ونشتغل كلنا، واشتغل. ممكن الإسلاميين شوية وسعوا لهم شوية عشان يواجهوا بعض الطيارات اليسار والناصريين في الجامعات وما إلى ذلك، ممكن يكون حدث وده خطأ. إنما انها تصل الامور الى انه يحدث ما حدث وشفناه في حادثة الاغتيال في 6 اكتوبر 1981، اللي تندهش كثيرين ممن شاركوا بطريق مباشر او غير مباشر، جميعهم ندموا وقالوا احنا غلطنا، ما كانش يستحق هذا.
في ناس بتربط بين الاخوان وحركة الجهاد بشكل غير مباشر، وفي ناس اتكلمت فأكتر من مرة إن الإخوان كانوا مرتبطين باغتيال السادات، حضرتك مع الرأي ده؟
لا أنا مش موافق قوي، وإن كان يعني أنا مش مع الرأي ده، وإن كان في البعض بيردد هذا، لكن أنا يعني بشوف لا، إن هناك زي كل جماعة هناك مجموعات بتخرج منها، وبتخرج منها لأنها أكثر راديكالية وأكثر تطرفا يعني. لكن أنا أشهد يعني، وسمعت ده من إسلاميين مختلفين في بداية ثورة 2011 و12، إنهم كانوا يشهدوا إنه عصر الرئيس السادات لم يكن هناك في تعذيب أو أي نوع من الإساءة لأي من كان محبوس منهم يعني. يعني كانت المعاملة معاملة كريمة، وكلهم شهدوا بهذا يعني الحقيقة. وسمعت ده من أقطاب الإسلاميين، سواء في جماعات إسلامية أو إخوان أو سلفيين، كانوا بيقولوا هذا الكلام في 2011 و12 يعني، في عز عزهم يعني. كانوا يشهدوا ليه بأنه ما كانش يعني عنده، كان قدر كبير من التسامح يعني. وده بان في يعني سلوك الرئيس السادات منذ توليه السلطة يعني، ما كانش في خصومته، ما كانش قاسي على الناس، ودي مسألة مهمة جدا يعني. يعني هو بطبعه ونشأته واللي عناه واللي عاشه في سنوات شبابه وخروجه من الخدمة ثم عودته مرة أخرى قبل 52 يعني، عانى، فكان حاسس بالناس يعني، كان يشعر بالناس، وكان نفسه أنه المصريين يعني يعيشوا حياة كريمة، ويعني ينفتحوا على العالم. ويعني هناك قصص كثيرة جدا يعني، كان دائما يعني ليه أراء فيها يعني فيما يخص.
ممكن تذكر لنا
يعني مثلا؟ أتذكر كان إحدى عماتي في جلسة عائلية كانت تتحدث مع الرئيس السادات واحنا قاعدين، وبتقول له يعني يا اخويا المستثمرين والمصنعين اللي في مصر بيشتكوا ان بورسعيد بقت منطقه حره في هذا الوقت، وانه دي بتاثر على صناعتهم نتيجه التهريب وما الى ذلك
يعني. الناس بتروح للمستورد وما بتشتريش المنتج.
فشو بقى هو رد عليها وقال لها ايه؟ لا الله يرحمها، يا سكينة، هي اسمها سكينة، بس هو يقول يا سكينة انت مش فاهمة حاجة، واللي بيتكلموا دول مش فاهمين حاجة، انت واللي زيك عنده القدرة انه يشتري تذكرة طيارة ويسافر لندن وباريس، يشتري اللي نفسه فيه. اما الناس الغلابة اللي هنا اللي نفسه هو بقى فلاح، يطلع عشان يروح تجيب لنفسها حتة قطيفة تعملها جلبية، القطيفة في الأرياف يعني حاجة قيمة يعني، أو يشتري لابنه بنطلون الجنس والحاجات دي يعني. فبيروح بورسعيد بالأوتوبيس بالقطر، فمش هيفضل المصري الوحيد كلامه يعني. بيقول لها اللي لما يرجع من المطار أينما كان يعني من برا مصر، تفتحي شنطته، يعني بيكلمها كلام كأنه مأمور جمرك، تلاقي فيه علب كومبوت وسجاير وعلب كبريت وسيفن اب وبيبسي وهدوم، عيب يعني الكلام ده، عيب، اسكتي انت مش فاهمة حاجة يعني. بوريك قد كده هو كان عايز الناس تعيش يعني، حابب ان الناس،
بس هناك في ناس استغلوا الانفتاح الاقتصادي.
بص طبيعي، انت متخيل دولة مقفولة من 53 54 او بعد كده، مقفولة تماما، ما فيش فيها لا انتاج ولا فيها يعني تواصل مع العالم الخارجي ولا يعني. انا فاكر مش بعيد يعني، في اول السبعينات كان اللي بيبقى معاه علبة سجاير مارلبورو كان بيبقى عجبة، وكل واحد يقف جنبه عشان ياخد منه سجارة مارلبورو. ما كانش فيه طبعا، دولة مقفولة، ما كانش فيه انتاج، ما كانش فيه حاجة خالص، شوكولاتة ولا سيفن اب ولا بيبسي، ما كانش فيه. فطبيعي اول يعني ما الانفتاح بدأ، مواطن المصري يتعود ويشوف الحاجات دي ويتعود عليها، ثم بعد كده بقت مرحلة التصنيع يعني. النهاردة واحنا بنستورد النهاردة سيفن اب وبيبسي وكولا، لا. عندنا مثلا الشوكولاتة الكادبوري وما إلى ذلك، وغيرها من الماركات العالمية في الملابس وفي حاجات كتيرة جدا. لا طبعا، فدايما أي انفتاح اقتصادي في بداياته بيبقى استهلاكي، بيبقى استيراد، على ما الزبون يتعود ويعرف المنتج ثم يستقر من خلال مصانع واستثمار، وده اللي حصل. فيعني أيا كان، لكن ده مش معنى كده ان ما بيحصلش اخطاء، لا طبعا. ممكن أخطاء وتجاوزات وحاجات كتيرة بتحدث يعني، وما زالت تحدث إلى الآن. لكن اللي أنا عايز أقوله في النهاية يعني، الرئيس السادات بشر يعني يخطئ ويصيب، إنما لما نيجي نقيم الناس نقيمهم على مجمل قراراتهم وأعمالهم وسياساتهم عشان يبقى في نوع من الإنصاف، ما نظلمش يعني. هو ده اللي أنا عايز أقوله يعني. لكن في النهاية بشر اجتهد وحاول على قد ما يقدر في أنه يحقق أحسن حاجة لبلده، وفي النهاية تقييمه في التاريخ يعني. فأتمنى أن احنا عموما يعني دايما ناخد العبرة والعظة من التجارب اللي احنا مرينا بيها في مصر، لأن مصر مرت عليها محن وأزمات كثيرة جدا جدا، والحمد لله ربنا برضو بيكرمنا وبننجح في أن احنا نتغلب عليها. بس تحتاج مننا كلنا أن احنا نفهم أن دي بلدنا كلنا، وأن لازم يبقى في نوع من التشاركية، محتاجين نبني ثقة، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نتحاور مع بعض. هو ده اللي احنا بنفتقده، والناس محتاجة تشوف عقد اجتماعي جديد ما بين الدولة حكومة وما بين المواطنين عشان يبقوا عارفين ما لهم وما عليهم، ونتحاسب اللي يخرج عن هذا، اللي يتجاوز، اللي يغلط يتحاسب بالقانون بالعدل يعني.
مين لو قلنا ان في الناصرية، من يحمل فكر السادات يعني؟ ما نقول ساداتي مثلا؟
لا، ما فيش يعني، ده مش السادات. انا في رأيي يعني في قلوب ناس كتير، الناس المستنيرة العاقلة مثقفين او غيره يعني، شايفين انه افكاره وانه يعني ما قام بي من اعمال مسألة يعني تحسب له، وهي كفيلة بانها تخلد ذكرى. مسألة يعني ناصرية ولا سادتية ولا مبارك، ده كلام يعني، لان دي مش ايديولوجية يعني، ما هوش كارل ماركس ولا لينين ولا ما يعني، لا الكلام ده كلام يعني ظواهر انا بشوف انها يعني مش.
ايه الحاجات اللي لا يمكن الناس، حضرتك شايف ان لا يمكن الناس انها تنساها عن الرئيس الراحل؟
طبعا قرار الحرب، طبعا يعني قرار الحرب وقرار السلام دول ما يعني ما فيش ما يتكرروش تاني يعني. ما مسألة مش سهلة انك تاخد قرار حرب وانت في وضعك ده، ثم خطوته للسلام، بعيدا بقى عن الانفتاح الاقتصادي، بعيدا عن انه اعاد الحياة السياسية ودعا لانشاء الاحزاب. لا، دول قرارين يعني ما سيظلوا دائما وابدا يعني. يعني انا اقول لك تندهش بعض من الناس اللي بنشوفها من الحكام العرب ومن الأجانب، يقدروا جدا جدا وقفة الرئيس السادات مع شاه إيران حينما توفى، وإنه استقبله وعمل له جنازة عسكرية وكأنه يعني شاه يحكم، ولبس له اللبس العسكري تحية وتقدير لهذا الرجل بعد ما الجميع تخلى عنه. خلي بالك يعني خلاص ما فيش حاجة، مش الراجل لا يحكم. الناس يعني بالنسبة لها الموقف الإنساني ده موقف رجولي أخلاقي لا ينسى له كمان يعني، من الحاجات اللي لمست ناس كتير جدا في الخارج وأيضا في المنطقة العربية.
يعني حضرتك شايف أنه لم يكن يستحق هذه النهاية؟
لا، بس ده قدره هو، راجل يعني طول عمره راجل مغامر، فربما يعني ده نوع من التكريم له في يوم انتصاره يعني
ما حصلش أي نوع من أنواع الحديث وحرك بتعامل مع الجامعات وبعد 2011-2012 لغاية، وحرك شايفهم فترة حكم الإخوان وفي نصر أكتوبر وكانوا موجودين في الصفوف الأولى،
ماشي يعني
بتشوف إزاي المشهد ده؟
لا طبعا هو كان يعني سقطة يعني، وكانت خطأ كبير، وكان محل يعني غضب المصريين كلهم يعني. طبعا يعني ما كانوش موفقين يعني، من تولى يعني إدارة هذا المشهد في هذا الوقت يعني الرئيس الراحل مرسي وجماعته وبتاع، طبعا أخطأوا يعني دي أثارت مشاعر المصريين كلهم، إنه يعني أنت بتدعي مين يا عم؟ طب ادعي يعني قادة أكتوبر اللي قادوا الحرب، يعني مش بتدعي هؤلاء يعني. طبعا كانت سقطة وخطأ كبير يعني، لكن يعني وكان هناك نماذج مشابهة لسقطات وأخطاء كثيرة يعني، مش دي بس اللي الإخوان وقعوا فيها يعني، أو الجماعة الإسلامية وقعت فيها، كان في أخطاء كثيرة في 2011 و2012، واستمرت 13 و14 في محاولتهم يعني للعودة إلى الحكم بالعنف، يعني طبعا في أخطاء ما حدش ينكر يعني.
وناس بتتكلم، وحضرتك دلوقتي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناس كتير بتطلع بتصريحات تتكلم عن عودة الإخوان والمصالحة، هل حضرتك مع هذا الرأي؟
لا لا، ما فيش أي يعني كلام على لا مصالحة بالمعنى أو عودة الإخوان، الكلام ده كلام غير صحيح، حتى لو بيتردد بس ملوش أساس. إحنا أكتر يعني حريصين طبعا على لم الشمل للناس اللي ما هيش محل اتهامات بتحريض على عنف أو قضايا دم أو ما إلى ذلك، مواطنين مصريين عاديين عايشين جوا مصر عايشين برا مصر، دول أهلا وسهلا، إذا كان في حد عليه حاجة يتحاسب بيتحاكم بالقانون وبالعدل يعني. إنما أي كلام على يعني مفاوضات أو يعني مشاورات خاصة بمصالحة، الكلام ده ملوش أساس يعني.
حضرتك كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس النواب، ثم الآن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شايف حضرتك ما ينقص حقوق الإنسان في مصر؟
لا، محتاجين شغل كبير وجهد كبير. حالة حقوق الإنسان في مصر تحتاج زي ما بقول إلى يعني
إيه اللي ينقصها؟
لا ينقصها كتير. أولا في تشريعات ودي شغالين عليها محتاجة تصدر، يعني تشريعات زي قانون حرية تداول المعلومات، مفوضية عدم التمييز، قانون الإجراءات الجنائية عشان ده بيتعامل مع الحبس الاحتياطي ويتعامل مع المنع من السفر، المفروض انه صدر لكن يتم تطبيقه في اكتوبر. ففي تشريعات، حزمة تشريعات تخدم الحقوق والحريات. وبعيدا عن التشريعات اللي احنا زي ما بقول شغالين بالتعاون مع اللجان المختلفة في مجلس النواب، شغالين عليها كمجلس يعني كمجلس قومي لحقوق الإنسان، هناك ايضا بعض من يعني التفاهمات اللي بتتم بيننا وما بين كل أجهزة الدولة المعنية بما فيها النيابة العامة في بحث أي حالات إنسانية أو قانونية متعلقة بناس محبوسة، ناس عايزة تسافر، ناس عايزة ترجع، بعض أوضاع حالات في السجون، وبنجد تفهم وبنجد يعني مساعدة في حالات كثيرة، وفي بعض حالات بيبقى شوية يعني ما فيش فيها مرونة نتيجة انه لسه لم يستكمل التحقيق فيها، لسه فيها فحص، لسه فيها.
هل المسألة هتتغير بعد اصدار القانون بشكل رسمي او تطبيقه؟
لا مش بالضرورة يعني، القانون ممكن يصدر انما العبرة بالتطبيق، والعبرة ان يبقى في ارادة سياسية في ان احنا نحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر في مجالاتها المختلفة، مش بس المجال السياسي، كمان حقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق الثقافية، كل دي حقوق يجب أن تحترم، الحق في الصحة، في التعليم، في طريق آمن تمشي فيه، كل دي حقوق، مية نظيفة تشربها، كل دي التزامات. الموضوع مش بس سياسي، لأن الناس دايما متصورة بس يعني يكملني الحاجات السياسية هي اللي زعقة يعني هي اللي بتسمع، إنما كل دي حقوق من حق المواطن إنه يستمتع بيها طبقا للدستور يعني. فشغالين على كل المحاور دي من خلال لجان المجلس ومن خلال التشكيل الجديد للمجلس القومي اللي بيرأسه الدكتور إيهاب جمال الدين، وهو حد يعني طول عمره بيشتغل في حقوق الإنسان، فحد فهمان يعني الملفات دي، مع مجموعة كبيرة من الخبراء الأعضاء يعني. أتمنى الفترة اللي جاية دي يعني إن شاء الله أن يبقى يعني المنتج اللي بيطلع واللي بيعلن عنه من المجلس يبقى منتج يعني يقدر من الناس، لان اللي يهمنا هم الناس اللي متضررة او اللي بتستغيث او اللي بتنتظر ان المجلس يعني يقدر يقف معاهم، يتحدث نيابة عنهم، يحل مشاكلهم. ان شاء الله نقدر يعني.
بعد طول الرحلة السياسية والعمل المهني، الاستاذ محمد انور السادات راضي عن النقطة اللي وصل ليها في العمل السياسي؟
لا ما اقدرش اقول راضي يعني لكن يعني حاولت على قد ما قدرت ان انا يعني ابقى حاضر مشارك متواجد داخليا وخارجيا. اذا ربنا ادانا يعني مزيد من العمر يعني ان شاء الله يعني نبقى يعني في حضور اكتر وفي يعني لمسات ممكن يعني تحقق اللي جوايا. لكن لا يعني طبعا مش كل اللي اتمناه او اللي اتحقق يعني لا.
لكن حضرتك ما تصنفش نفسك كمعارض؟
لا ما انا مواقفي كلها على مدى التاريخ وما تعرضت اليه يعني كلها مواقف معارضة، بس معارضة عاقلة يعني معارضة وطنية عاقلة، بمعنى ان انا مش ما بتشنكش يعني الموضوع مش بالصراخ لا يعني دايما بطرح افكار حلول وهو دي اللي البلد محتاجاه. يعني الموضوع مش يعني مش عنتريات وصراخ لا يؤدي الى شيء. بلدنا والوضع السياسي اللي احنا فيه يتطلب نوع من الحكمة والعقل وشد وجذب وكر وفر، يعني هو دي السياسة.
ارتباط اسم حضرتك دايما بالجدل والهجوم، يعني كن اخرها مثلا الحديث مع صحيفة اسرائيلية، حضرتك كلمت وطلعت حصلت قامت الدنيا. حضرتك طبعا يعني مسألة التطبيع مصر لها أطول واضحة في مسألة التطبيع انه مفيش تطبيع شعبي
صحيح.
فاحكي لنا كواليس
لا لا مفيش موضوع أبسط مما تتخيل. أولا يعني التطبيع، تاني وبأكد على انه انا كمواطن مصري وكسياسي مفيش أي نوع من أنواع التطبيع أو التعامل الاقتصادي سياسي بأي نوع من الأنواع مع الكيان الإسرائيلي، مفيش. وبكرر وبقول تاني برغم دعوات كثيرة متعددة يعني أرسلت إلي على مدى 20-30 سنة لم أذهب إلى إسرائيل في أي وقت من أوقات طول عمري يعني لم يحدث، احتراما برضو للمشاعر الوطنية والعربية وما إلى ذلك يعني. فما فيش حد يجادل في دي يعني. إذا حد عنده حاجة تانية يقول، إنما ده أنا بقولها يعني على الهوى يعني. فأما فيما يخص موضوع لما حدثت أحداث 7 أكتوبر، صحفي أمريكي ولكن هو مراسل لجريدة إسرائيلية كان بيكلمني بالتليفون وكان بيسألني على رأيي. أنا مش أخاف ان انا اعبر عن رايي، ولازم الناس في امريكا وفي اسرائيل يسمعوا يعني احنا هنخاف من ايه. فطبيعي كان لازم ارد عليه بالتليفون، مش حديث يعني كمان
مش تلفزيوني
خالص
ولا مقابله،
ده تليفون خد بالظبط عباره عن 3 دقائق رايك ايه.
هو عرف نفسه ان هو مراسل لصحيفه اسرائيليه،
قال لي انا صحفي بشتغل مع جريدة كذا ظن كندية وهارتس الإسرائيلي. فاين ماشي. أنا ماشي يعني أنا في النهاية راجل سياسي وعارف هقول إيه ومش هقول إيه، إنما مش هخاف لأنه ما عنديش حاجة، ما فيش على راسي بطحف حاجة يعني. وحبيت أوصل رسالة إن اللي بتعملوه يا إسرائيليين مهما كان حالة الغضب اللي انتوا فيها يعني مما حدث في 7 أكتوبر، لكن مش مبرر اللي بيتعمل أو الرد الفعل يعني بتاعكو المتوحش اللي شو كلام. وبعدين أنا عايز أقولك يعني برضو، وده من خلال سنين طويلة في العمل البرلماني والسياسي، ما أنت لما بتروح منتديات دولية مؤتمرات برلمان أورو متوسطي، الإسرائيليين ما هم موجودين ممثلين في الأمم المتحدة، لما بنروح نحضر حاجات مجلس الدولي لحقوق الإنسان ما هم موجودين، الناس دي كلها موجودة يعني يعني قصدي هنخاف من ايه؟ احنا لازم نواجه، ما هو ده كانت العقدة القديمة بتاعتنا. لا يعني انا شايف انه لابد ان نواجه هؤلاء، نفضحهم ونعريهم قدام العالم كله، مش ان احنا نستخب. لا انا شايف انه يعني دي سياسة غلط. يعني
قبل ما نختم مع حضرتك، ايه اللي شايفه يعني، ما الاجراءات التي يجب ان تتبعها الحكومة المصرية لاستعادة ثقة المواطن؟
يعني زي ما قلت وبكرر ان الحكومة كل ما بتطالب بالمواطن المصري يجب ان تبدأ بنفسها وتفتح النوافذ، بمعنى انها تعمل جلسات في لقاءات كلهم في مجاله من السادة الوزراء عشان يستمعوا الى الناس، المتخصص منهم والسياسي منهم، والكلام ده يبقى فعلا محل يعني نظر ودراسة، مش مجرد يعني فض مجاز. لا، يجب ان الحكومة تنزل للناس وتلتقي بيهم، وكمان تدي وتوسع للمجتمع المدني. المجتمع المدني ده يعني انا بشوف انه عمود من الاعمدة، يعني لو بنقول ان في حكومة وفي قطاع خاص، في مجتمع مدني، مجتمع المدني وطني ومخلص.
هل دوره قال
طبعا دوره قال.
مين اللي قلل دوره؟
بص احنا مرينا بفترة كان هناك تشكيك دايما في يعني المجتمع المدني، وانه بيمول وانه ليه اجندة. يجب ان احنا نتخلى على طريقة التفكير دي، ايا كان زي ما بقول اللي بيخطئ، اللي بيتجاوز، اللي بيغلط، اللي بيسيء للوطن يتحاسب بالقانون. ما غير ذلك ما تخافش، خلي الناس تشتغل وافتح المجال. يعني هو ده اللي بنشوفه في الدنيا كلها، احنا مش اقل منهم يعني. واحنا يعني المجتمع المدني اللي بنتكلم عليه ده، لو تشوف تاريخيا في مصر عمل وحقق مستشفيات من الثلاثينات والعشرينات، 1920 و30، من أوائل دول العالم اللي كان عندها مجتمع، جمعيات زي المواساة والمساعي المشكورة، عملوا حاجات، مستشفيات ومدارس وحاجات كتيرة جدا، ومجتمع مدني قبطي مسيحي. كل المدارس اللي موجودة هنا اللي بتتبع بعض من الكنائس، سواء الكاثوليك أو غيرهم يعني، لا ده عملوا أنشطة ونجاحات كبيرة لما سابوهم يشتغلوا يعني. وفي نفس الوقت انت كحكومة بتنظم، بتراقب، بتتابع، انما يعني افرض قيود لا، افرض موانع لا، سيب الناس تشتغل، واللي مادام في قانون بيحكم يعني، واللي يغلط حسبه بالقانون برضه مش بإجراءات استثنائية يعني، عشان يبقى في عدل يعني.
هل الحكومة تشعر بما يشعر به المواطن؟
تشعر، بس يعني ما بتحسش يظهر يعني. ما أنا ممكن أشعر بس يعني
ليه الحكومة مش بتحس؟
لأنها شايفة أنها بتعمل يعني أفضل ما هو ممكن ومتاح. هم شايفين أن هم يعني ما معناه كده، الحمد لله شكروا ربنا، إحنا يعني مش مخلين
على قد إمكانياتهم.
ماشي، ما هو برضو
هو اللي حضرتك شايف ان لا، امكانياتهم تستطيع اكتر من كده.
لا، الامكانيات انا بشوف انها يعني ساعات بتتخلق وبتتحط في حاجات تانية ما هياش اولوية يعني. ده قصدنا يعني ناحية ان في امكانيات، لا في امكانيات، احنا بنشوف مظاهر بزخ ومظاهر طرف في غير محلها. لا يا عم، الأولى بيها أعمل بيها ده ولا أعمل بيها ده اللي بيفيد الناس يعني، هو ده اللي بنقوله. مش بنشكك في وطنية الحكومة أو أعضائها، لا يعني في ممكن غيري يبقى دي لغته، لا أنا ما بشككش في وطنيتهم، أنا عارف إن هم في النهاية مصريين مخلصين وطنيين. بس يا عم اسمع مني، اللي أنت بتوظفه هنا الخمس قروش دول، لو خليتهم قرشين وتلاتة حطيتهم في حتة تانية يعني هتفرح ناس، هتسعد ناس، هتفرج على ناس، فدون تشكيك يعني في وطنيتهم أو في إخلاصهم يعني، إنما هو سوء توظيف الموارد يعني.
نصيحة حضرتك للبرلمانيين؟
بص، البرلمانيين أنا رأيي ما عندكوش عذر. يعني دور الانعقاد الاول اللي بدأ على مدى السبع تمن شهور اللي فاتوا هينتهي خلاص، احنا داخلين على موسم الصيف والبرلمان هيتوقف الاسبوع الجاي. رأيي انا استخدموا ادواتكم البرلمانية اللي بتتح لكم ان انتوا تحاسبوا الحكومة، تحاسبوا الحكومة صح، وان انتوا كمان يبقى في نوع من الشفافية والمساءلة، محاسبة ومساءلة واعلان الرأي العام. واتمنى انه الجلسات يعاد اذاعتها على الهوى عشان الناس برضو تعيش وتشوف ايه اللي بيتقال وايه اللي بيترد عليه، مين اللي بيحضر، مين المشارك، مين اللي ما بيحضرش. يعني ده مهم. فانا بشوف ما لهمش عذر. الدستور بيديكوا صلاحيات، اللائحة الداخلية للمجلس بتديكوا صلاحيات، محتاجين بقى نشوف بعض من المواقف والنماذج اللي تسعدنا كلنا.
راضي عن البرلمان الحالي؟
يعني مش 100% يعني، انما شايف ان فيه يعني بعض من العناصر الواعدة اللي هنشوفها في دور الانعقاد الجاي اللي هيبدأ في اكتوبر الجاي، ممكن نلاقي مواقف اكثر صلابة واكثر قوة. يعني
بعد انتهاء الفترة تولي حضرتك نيابة رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ممكن حضرتك تنزل الانتخابات؟
لا، انا كان عندي فرصة المرة دي ان انا اخش البرلمان يعني، وانا قلت لا.
عن طريق القوائم؟
لا، انا لو هنزل عرض عليا قوائم، بس انا لو بنزل طول عمري بنزل على المقعد فردي يعني انتخاب مباشر يعني. لكن خلاص شهيتي بقى وقدرتي على التواجد في البرلمان خلاص يعني ما بقتش يعني زي الاول يعني، خلاص اكتفيت يعني بثلاث دورات، فخلاص يعني كفاية ندي فرصة لغيرنا يعني.
ايه الرسالة اللي حبيب حضرتك توجهها للسياسيين وللمواطنين المصريين بعد هذه الرحلة السياسية الطويلة؟
شوف، بالنسبة للمواطنين يعني ربنا يعينهم ويقويهم ويعني يصبرهم. فيعني أنا رسالتي أكتر للسياسيين يعني، وكلهم أصدقاء حتى مع اختلاف الأيديولوجية بتاعتهم يعني وأفكارهم، إنما رأيي أنا للسياسيين تعاملوا مع واقع، في واقع إحنا عايشينه النهاردة في دولة، والدولة دي بيحكمها نظام، عايزين نحاول نتفهم طبيعة المرحلة اللي إحنا فيها ونتعامل مع الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها عشان نعرف نتعايش ونعرف نتحصل على أفضل شيء ممكن دون يعني الدخول في مواجهات لا طائل من وراءها مش هتفيد الناس بحاجة، ودون يعني زي ما بنقول كده يعني عنتريات ملهاش معنى لن تفيد. أتمنى يعني أنهم يسمعوا ويبقوا فاهمين اللي احنا فيه وازاي فن التعامل معه. مش بيقولوا السياسة فن الممكن، انا بضيف فن الممكن واحيانا المستحيل كمان.
الاجيال اللي ما شافتش الرئيس الراحل السادات وبتسمع خطاباته وبتشوف فيديوهاته على الانترنت ودايما دايما في ذكرى اكتوبر بيبقى موجود وحاضر، كان مفوه وخطاباته كانت ليها تفاعلات كبيرة جدا في عصر السوشيال ميديا، في جيل بقى السوشيال ميديا اللي ما شافش رئيس السادات، حضرتك تقول لهم عنه ايه؟
اقول لهم ده تاريخنا اللي لازم يعني يطلعوا عليه ويسمعوا ويشوفوا. الرئيس السادات وغيره يعني من زعمائنا في مصر، وانا بشوف انه يعني لو استمعوا اليه هيتعلموا كتير وهيشوفوا يعني في وقته وفي زمنه والتحديات اللي كان بيواجهها وازاي قدر ان هو يعني ينقل مصر في رأيي انا يعني من منطقة لمنطقة تانية خالص. فانا بشوف انها فرصة، ويجب على مدارسنا وجامعاتنا وكل الاكاديميات اللي بتدرس يعني العلوم، علوم السياسة والعلوم العسكرية، يبقى كل هذه يعني الفترة تبقى متاحة عشان شبابنا يفهم ويعرف الأجيال اللي قبليهم دي عملت إيه وقدمت إيه وكيف تغلبت على يعني صعاب ما كانش حد يتخيل إن ممكن نقدر نكتزها. يعني
هل لازال في جوانب من حياة السادات وأفكاره لم تطرح بعد؟
لا يعني ما أعتقدش يعني إن يعني ممكن تفاصيل في بعض من جوانب حياته ويعني إنه كان راجل بيخاف ربنا. وهقول لك يعني على إنه بيخاف ربنا وعلى مدى زي ما بقول كده بالبلدي حنيته وتقديره لأمه. أقول لك على واقعة نختم بيها يعني.
اتفضل.
الرئيس سادات مع بداية الثورة وكان الأسرة ووالدته عايشين في منطقة كبر القبة، ودي كانت قريبة من القصر الجمهوري اللي في القبة. فكلام ده سنة 54 وكان عضو مجلس قيادة الثورة. فكان ده أنا الحكاية دي أنا اتولدت بعد كده. أيوة أمي اللي بتحكيها لي إنهم كانوا في بيت واحد، فبتقول لي قد كده يعني. أمي طبعا بتقولها لي يعني عشان تخليني يعني أفهم الأم أهميتها إيه وحنية الابن عليها إيه، يعني ممكن بتديني رسالة برضو. فالمهم يعني فبتقول لي كان الرئيس سادات وهو رايح قصر القبة، فكانت والدته الحاجة ست البرين هي من أصل سوداني نوبي يعني، قالت له بعدي عليا وانت رايح يعني. فالمهم وهو بعد ما خلص رجع عدى عليها، يعني قالت له هي كانت بتصلي يعني، فقالت له استنى لما صلي كده. وبعدين وهي بتصلي بتقول له انا تعبانه كلت حاجه معدتي تعبانه، وهي بتكلمه بتقول له معدتي تعبانه، حست انها عايزه ترجع تو فوميت يعني. فامي بتقول لي مدلها ايديه الاثنين ورجعت في ايديه، قال لها باللفظ يا يما يعني ما لحقش يجيب مثلا جردل كيس ايا كان يعني. فبتقول لي قد كده مدلها ايديه الاثنين عشان ترجع في ايده. فبتقول لي شفت قد كده الابن اما بيبقى بار يعني. امه هو نزل بعد كده، امه ماتت بعديها بساعتين بعد ما نزل. فبتقول لي يعني امه ميته راضيه عنه من كتر ما كان قد كده يعني، حاجات رفيعه يعني. لكن يعني هو طبعا عند ربنا دلوقتي يعني، ربنا يتولاه برحمته، لأنه يعني كان يعني زي ما بيقولوا كده حد عايز المصريين يعني يعيشوا. خلي بالك دي مهمة جدا، كان عايز المصريين يعيشوا ويشعروا أنه يعني آن الأوان أنهم يبقوا يعني زي كل شعوب الدنيا يعني، ناس عندها فرصة وعندها حظ تسافر وتيجي وتقعد. فربنا يعني يديله على قد ما فعل وعلى قد نيته، وطبعا يرحم كل أمواتنا جميعا يعني.
جميعا، ويكرم حضرتك إن شاء الله، ويتبقى يعني زي ما بيقولوا كده خلف صالح لسلف
يا رب.
أستاذ محمد أنور السادات، شكرا لحضرتك.
أنا بشكرك،
شرفنا بحضرتك في هذه
الحلقة. وأنا كمان بشكرك جدا.
شكرا
شكرا.